وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان هذه العدة، وأن بيانات القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم هل بينت على درجة واحدة من البيان أو على درجات مختلفة ومتفاوتة. قلنا بالأمس بأن كل حقيقة من حقائق عالم الإمكان المادي له نشآت، لها نشآت معددة. هذه الحقيقة الواحدة لها نشأة في علم الحق سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة لها نشأة في عالم العقل، ولها نشأة ثالثة في عالم المثال، ولها نشأة رابعة في عالم المادة. وإذا تعددت النشآت فبطبيعة الحال تتعدد الصور والبيانات للوصول إلى تلك الحقيقة. والقرآن الكريم أيضا لم يتجاوز هذا الأمر، فإنه بين الحقائق بألسنة مختلفة ولمستويات مختلفة ولطبقات مختلفة، وأيدنا ذلك ببعض الشواهد القرآنية كما أشرنا إليها بالأمس، وببعض الشواهد الروائية، والتي سنزيد تلك الشواهد الروائية في هذا اليوم أيضا. هذه القاعدة أيضا يشير إليها الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصافي الجزء الأول، يقول: وأنت إذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحانيا. مراد من الأرواح هنا يعني إلى الموجودات المجردة عن المادة. وأنت إذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحانيا، وفتحت لك أبواب الملكوت، وأهلت لمرافقة الملأ الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. فما من شيء في عالم الحس والشهادة إلا وهو مثال وصورة لأمر روحاني في عالم الملكوت والحقيقة والباطن. كل شيء في عالمنا المحسوس له حقيقة في عالم الملكوت، بيده ملكوت كل شيء. وهذا عالم الملك، عالم الشهادة، عالم الحس، وكل ما هو في عالم الملك وعالم الحس والشهادة له حقيقة وباطن في عالم الملكوت، حتى بالنسبة إلى الأعمال، كما ثبت في أبحاث علم الأخلاق أن هذه الأعمال لها ظاهر في حياتنا في نشأتنا الدنيا، ونفس هذه الأعمال سوف تتجسد وتتجسم وتظهر حقائقها للإنسان يوم القيامة. كذلك بالنسبة إلى الاعتقادات، الاعتقادات أيضا الصالحة لها حقائق يوم القيامة، فلهذا التوحيد هنا يظهر هناك كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والاعتقادات الطالحة أيضا كذلك يعني لها واقع، لها باطن، يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف الحقائق، ينكشف للإنسان بأن هذا الاعتقاد الذي كان يعتقده ما هي حقيقته، وذاك العمل الذي كان يعمله ما هو حقيقته. وهذه هي نظرية تجسم الأعمال وتجسم العقائد. فلهذا يتذكر الإخوة الذين حضروا عندنا أبحاث الأربعون حديث، نحن أشرنا إلى هذه الحقيقة، وقرأنا روايات أيضا تؤيد هذه الحقيقة، وهي أن الصلاة يوم القيامة تظهر بهكذا صورة، أن الصوم يظهر بهكذا صورة، أن الولاية تظهر أبهاهن صورة ونحو ذلك. هذه هي الاعتقادات والأعمال التي يقوم بها الإنسان. إذن هذه الأعمال وهذه الاعتقادات وهذه الأشياء في عالمنا لها حقائق في عالم أعلى من عالمنا. فلهذا تجد أنه بالنسبة إلى إبراهيم القرآن الكريم يقول وكذلك نري إبراهيم، ماذا نري؟ ملكوت السماوات والأرض. مو السماوات والأرض، وإلا السماوات والأرض مو مختصة بإبراهيم، الجميع يستطيع أن ينظر إلى السماوات والأرض، ولكن الذي هو من مختصات المقام الإبراهيمي أنه يرى ملكوت السماوات والأرض، يرى حقيقة ما في عالم الحس والشهادة. فلهذا قال فما من شيء في عالم الحس والشهادة إلا وهو مثال وصورة لأمر روحاني في عالم الملكوت، وهو ذلك الأمر الروحاني في عالم الملكوت، وهو روحه المجرد وحقيقته الصرفة، النسبة بينهما أي بين ذلك الأمر المجرد وهذا الأمر المادي نسبة الروح إلى الجسد. الآن هذا بدنك زيد أو ليس بزيد؟ نعم هذا البدن هو زيد، ولكن أنت عندما تقول أنا زيد تشير إلى البدن، لو تشير إلى تلك الحقيقة التي تدبر هذا البدن. فالنسبة بين كل حقيقة ومثالها المادي وصورتها المادي هي نسبة الروح إلى الجسد، ومن الواضح أن الروح أقوى وأشرف وأكمل من الجسد والصورة الظاهرية. وعقول جمهور الناس في الحقيقة أمثلة لعقول الأنبياء والأولياء، إشارة إلى مطلب الآن لست بصدد الدخول فيه، وهو أن ما يوجد عند الإنسان من العقل، كل الناس مهما وجد عندهم عقل فنسبته إلى عقول الأنبياء والأولياء والأئمة نسبة الجسد إلى الروح، نسبة المثال إلى روح المجرد، نسبة الصورة إلى الروح المجرد. فليس للأنبياء والأولياء أن يتكلموا مع الناس إلا بضرب الأمثال، لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحقائق كما هي عليه في عالم الملكوت. ومن هنا نحن ذكرنا بالأمس أن القرآن دائما يؤكد وتلك الأمثال وتلك الأمثال. لماذا؟ باعتبار أن الناس لا يستطيعون أن يفهموا الحقائق على ما هي عليه. فلهذا قال وأن يتكلموا، فليس للأنبياء والأولياء أن يتكلموا معهم إلا بضرب الأمثال، لأنهم أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، وقدر عقولهم أنهم في النوم بالنسبة إلى تلك النشأة. فلهذا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. إذن قدر عقولك أنه يقظة وأنك في نوم. هسه ما هي النسبة بين اليقظان وبين النائم؟ الالتفات والعلم والمعرفة الموجودة لليقظان هي نفس الدرجة موجودة للنائم، أو أن النائم غافل عن كل شيء؟ النسبة بين عقول الأنبياء والأولياء والأئمة وبين عقول الناس هي النسبة بين اليقظان وبين النائم. ومن هنا يحتاج هذا النائم إلى من يوقظه، إلى من ينبهه، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الأولياء، هذه وظيفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال أنهم في النوم بالنسبة إلى تلك النشأة، والنائم لا ينكشف له شيء في الأغلب إلا بمثل. بينا بالأمس ما هو كيف أنه الحقائق عندما تظهر للنائم تظهر على حقيقتها، أو تظهر من خلال قوالب معينة
بينا أنها تظهر من خلال قوالب ومن كان ثم يبين. أنتم أنا بودي الإخوة هذه الصفحة تقريبا صفحة ونصف، الإخوة يراجعوها صفحة 30 من تفسير الصافي للفيض الكاشاني، ولكن النتيجة التي يأخذها هذه. يقول: ومما ذكر يظهر سبب اختلاف ظواهر الآيات والأخبار الواردة في أصول الدين. هذه ليس الاختلاف دائما مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن بعضها صادق وبعضها ماذا؟ كاذب. لا، منشأ الاختلاف أن بعض الروايات تكلمت لطبقة وبعض آخر تتكلمت لطبقة أدنى أو لطبقة أعلى. عندما نأتي إلى ظواهر هاتين الروايتين نجد بينهما ماذا؟ نجد بينهما تعارض، وفي الواقع أنه ليس بينهما تعارض. هذه لطبقة وتلك لطبقة أخرى من الناس الواردة في أصول الدين، وذلك لأنها مما خوطب به طوائف شتى وعقول مختلفة، فيجب أن يكلم كل على قدر فهمه ومقامه. ومع هذا فالكل صحيح غير مختلف فيه من حيث الحقيقة والباطن. هذا ما يذكره هنا السيد الشيخ الفيض الكاشاني في تفسير الصافي. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يذكر هذه الحقيقة في حواشيه على البحار. هناك يقول، خلوا ذهنكم يمي، هناك يقول: وثانيهما الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار. هذه حاشية يذكرها بالنسبة إلى صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه. صاحب البحار من الذين يعتقد بأن بيانات أهل البيت إنما وردت لطبقة واحدة، لا أنها هي لطبقات مختلفة ودرجات متعددة. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على البحار الجزء الأول صفحة 100 هناك يقول أن هذا المنهج في فهم روايات أهل البيت هذا المنهج غير تام، وإنما المنهج الصحيح أن المعارف لم تبين لطبقة واحدة وبلسان واحد. وثانيهما الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبار حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من البيان، وهذه المرتبة للخواص وللعوام، يقول: وهي التي ينالها عامة الأفهام عموم الناس، وهي المنزلة التي نزل فيها معظم الأخبار المجيبة لأسئلة أكثر السائلين عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أن في الأخبار غررا تشير إلى حقائق لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة. عند ذلك فأوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضة عنهم، المعارف التي أتت منهم بعد مختلفة، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذن لا معنى لأن نتكلم بلسان واحد. يسأله شخص: ما هو التوحيد يا ابن رسول الله؟ يقول: ما هم عليه الناس. هؤلاء الناس ماذا يقولون في التوحيد؟ هو التوحيد. ولكن عندما يأتي شخص آخر مثل هشام بن سالم يسأله: ما هو التوحيد؟ يقول: هو علم كله لا جهل فيه، هو نور كله لا ظلمة فيه. هذا البيان يختلف عن ذاك البيان، وهو ما عليه الناس. نعم، لطبقة من الناس التوحيد ما هو؟ ما عليه الناس من شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر القائل، ولكنه لطبقة أخرى لا، درجة أخرى من التوحيد. وكذلك في المعاد، وكذلك في المعارف المرتبطة بالإمامة، وكذلك المعارف المرتبطة بمقام الرسالة، أيضا لها درجات وبيانات متعددة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: لا ينالها إلا الأفهام العالية والعقول الخالصة، فأوجب ذلك اختلاف المعارف الفائضة وفساد البيانات العالية بنزولها منزلة ليست هي منزلتها. أنت إذا جعلتها بمنزلة واحدة عند ذلك بعد تفسد تلك البيانات، وفساد البيانات الساذجة أيضا لفقدها تميزها وتعينها. فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، الرواة جميعا في درجة واحدة من الفهم. الآن تعالوا أنتوا انظروا إلى الحوزات العلمية، الجميع في درجة واحدة من الفهم. وليس من الطبيعي أن العالم وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، العلماء الحقيقيون، هم عندما يسألهم الناس ودرجاتهم مختلفة يبينون للجميع درجة واحدة وبيان واحد لا يختلف فيه أحد. لا، ليس الأمر كذلك. وفساد البيانات، يقول: فما كل سائل من الرواة في سطح واحد من الفهم، وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة واللطافة. والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلفة، وأن لكل مرتبة أهلا، وأن في إلغاء المراتب هلاك المعارف الحقيقية للدين. هذا يقوله في حاشيته على البحار، ثم يذكر بعض الشواهد النقلية في رسالة الولاية. هناك مجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، منها يقول الخبر المستفيض، هذه في رسالة الولاية للسيد العلامة صفحة 9، منها الخبر المستفيض المشهور: إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. طبعا المؤمن الذي امتحن قلبه للإيمان في الروايات بين عندنا ما هو هذا المؤمن، ذكرت له مواصفات عديدة، مو مجرد أن يقول أنا مؤمن، فإنه يكون ممن يستطيع أن يحتمل علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإنما في الروايات بينت المؤمن المحتمل الذي يستطيع أن يحتمل معارف أهل البيت هم من روايات الكافي تشير إلى هذا، إلى صفات هؤلاء. ثم تعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عن هذا الخبر، تعبير الخبر المستفيض، وأنه خبر وخبرين وثلاثة لا أكثر من ذلك، وإن لم يصل إلى حد التواتر، ولكنه ليس أيضا أخبار واحد اثنين ثلاث لا أكثر من ذلك. ومنها وهو أدل على المقصود من سابقه، رواية أعلى من الرواية السابقة: ما في البصائر مسندا عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب. مو لا يحتمله إلا ملك مقرب، لا، حتى الملك المقرب لا يستطيع أن يحتمل بعض حديثنا، ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله، نحن نحتمله. إذن هناك أيضا مرتبة من المعارف مختصة بمن؟ مختصة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإخوة يتذكرون، الإخوة الذين حضروا بعض الأبحاث عندنا في علم الكلام، هناك نقلنا روايات في العام الماضي بأنه لا تسقط الذي هو دونك فيسقطك من هو فوقك. لا تسقط من هو دونك، لا تقول أنت لست على شيء. إذا أنت تقول لمن هو دونك في المعارف أن لك أنك لست على شيء، أنك لست بمؤمن، أنك خارج، أنك يقينا من هو فوقك في المعارف أيضا يطبق فيك نفس القانون، يقول أنك لست على شيء. والقرآن ماذا يقول؟ وفوق كل ذي علم عليم. إذا مهما بلغت فإن فوقك عليم، أو لا يوجد فوقك ذي عليم، بل يوجد فيسقطك. فلهذا قرأنا في تلك الرواية الإمام سلام الله عليه: إذا كان أنت البناء تسقط من هو دونك، أيضا نحن نسقطكم أنتم، لأننا نملك ما لا تملكون. وإذا كان القرار نحن نسقطكم، الله يسقطنا، لأنه يعلم ما لا نعلم. نحن نحتمله. إذن مراتب المعارف بعد درجتها واحدة لدرجاتها متعددة. يعني معرفتي بالتوحيد كمعرفة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالتوحيد درجة واحدة أم الدرجات مختلفة؟ فبطبيعة الحال إذا اختلفت الدرجة بطبيعة الحال البيان أيضا يختلف. رواية أخرى وفي البصائر أيضا عن المفضل قال: قال أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، أبو جعفر الباقر: إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد، أصلا لا يمكن ركوبه، وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رؤي، وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين، وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه، وهو قول الله: الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث حديثنا أهل البيت. لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله على ما هو عليه إلا بحسبه، إلا بحسبه، يعني من خلال ماذا؟ من خلال أواني الإنسان يستطيع أن يحتمل أمرنا، وإلا على ما هو عليه في الواقع الخارجي لا يستطيع. هذا من قبيل الإنسان الذي يريد أن يفتح عينيه في عين الشمس، لا يستطيع ذلك. نعم، من وراء الحجب يستطيع أن يرى الشمس. لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده، يجعل له حد، لأنه من حد شيئا فهو ذلك الشيء أكبر منه، والحمد لله على التوفيق. والإنكار هو الكفر. درجات الكفر متعددة، واحدة من درجات الكفر هذا الكفر، والكفر المصطلح عليه وهو أنه الخروج من الدين. لا، وروايات بهذا المضمون أيضا من هذا القبيل. رواية أخرى ينقلها يقول ما عن البصائر أيضا: إن أمرنا هو الحق، وحق الحق وهو الظاهر، وباطن الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع به. هذه درجات من المعارف، لا يتصور الأحد الآن إذا وصل إلى درجة يعني وصل إلى كل العلم. ثم تلك الروايات، تشير إلى تلك الروايات التي لو علم سلمان، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفره لقتله، ولو هاي الروايات شواهد كثيرة بهذا المضمون. الإخوة أيضا يراجعون هذا البحث مولانا في من صفحة، يبدأ هذا البحث من صفحة خمسة، عفوا من صفحة سبعة، تتمة فيما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، من صفحة سبعة إلى صفحة 12. احنا لا نستطيع أن نقرأ كل البحث. النتيجة التي تترتب على ذلك هو أننا عندما نأتي إلى القرآن الكريم ينبغي أن نأخذ هذه الحقيقة وهذه القاعدة بعين الاعتبار، أن نأخذها بعين الاعتبار. بيانات القرآن بعد ليست هي لطبقة واحدة ولجميع الطبقات على مستوى واحد، وإنما كل على حسبه وبحسبه. للطبقة أليف نحو من المعارف، وللطبقة باء درجة ثانية من المعارف، وللطبقة جيم درجة ثالثة من المعارف، وللطبقة كذا وكذا درجات من المعارف. ومن هنا وجدتم أن علماءنا أسسوا هذه القاعدة، وهي أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. لماذا؟ لماذا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ باعتبار أنه للمقربين درجة وللأبرار درجة أخرى. التوحيد الموجود، الاعتقاد الموجود بالله عند المقربين غير الاعتقاد الموجود بالله عند الأبرار، وهكذا باقي الدرجات. ولا تقل كيف ذلك؟ الجواب أنه هذه المعارف واختلاف درجاتها هي التي تؤثر في سلوك الإنسان. فلهذا تجد موحدا ليس فقط لا يعمل ما يخالف الحق سبحانه وتعالى، بل لا يخطر في ذهنه أن يخالف الحق. أنت جنابك الآن، لماذا لا تتعرى عن كل شيء أمام الملأ؟ لماذا لا تتعرى؟
لأنه ترى أن هؤلاء لابد أن يحترموا، وهؤلاء من المحترمين، فلا ينبغي للإنسان أن يقوم بهذا العمل أمام هؤلاء. فلو كنت تعتقد أن الله بمحضر منك كحضور هؤلاء، مع أنه يقينا الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من هؤلاء، ولكنه ترتكب القبائح أو لا ترتكب، ترتكب أو لا ترتكب. إذن أنت اعتقادك به في اللسان في المفهوم أنه أقرب إلي من زيد وعمر، أقرب إلي من كل شيء، ولكن أنت مؤمن بهذه الحقيقة؟ لو ما مؤمن عملا، مؤمن أو لست بمؤمن؟ لست بمؤمن. ولكن زيد اللي الآن تراه أمامك، بل إذا كان هناك ناظر طفل، أنت لا تقوم بأعمال قبيحة أمامك، تقوم أو لا تقوم؟ لا. التفتوا جيدا، إذن العلم بالمبدأ، معرفة المبدأ، الإيمان بالمبدأ هو الذي يعين السلوك الخارجي للإنسان. فكلما كان ذاك الإيمان أقوى، كلما كان ماذا؟ السلوك أدق ارتباطا وعملا بالشريعة وبالأحكام الشرعية. هذا هو أثر الإيمان، هذا هو أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن الأبرار لهم درجة، المقربون أيضا لهم درجة. المقربون تلك الدرجة التي يملكونها فوق تلك الدرجة التي يملكها الأبرار. فلهذا نحن في علم الكلام في السنة الماضية عندما وصلنا إلى هذه الحقيقة، طبعا الإخوة يعلمون بأنه إحنا بعض القواعد مضطرين لتكرارها ولو بنحو الإجمال، تلك القواعد التي تحتاج إلى تفصيل الكلام فموكول إلى علم الكلام، أما تلك القواعد التي يمكن في يوم أو يومين أن نبينها نحاول أن نبينها هنا. فلهذا نحن في العام الماضي قلنا أن الفرق بين المقربين وبين الأبرار ليس هذا أمر من اختراعات بعض العلماء، وإنما هو أمر قرآني، أمر تفسيري. فلهذا في سورة المطففين في هذه الآيات أنتم تقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم، هذا الكتاب من الشاهد عليه؟ الشاهد عليه طبقة فوق هذه الطبقة، يشهده المقربون. فإذا المقرب فوق درجة الأبرار. ثم شاهد آخر: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الرحيق المختوم الذي يسقون منه مزاجه من تسنيم، هذا الرحيق المختوم الذي يعطى للأبرار يمزج لهم بقليل ماذا؟ من التسنيم. هسا التسنيم ما هو؟ يقول: عينا يشرب بها المقربون. إذن التسنيم يعطى للأبرار أو لا يعطى بعد للأبرار؟ ها؟ خالصا يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى مخلوطا بالرحيق المختوم، وهذه نتيجة عقائدهم ونتيجة أعمالهم في هذه الدنيا، لأنه بناء على نظرية تجسم الأعمال من الواضح بأنه العقائد والأعمال تتجسم هناك. إذن هذا التسنيم الذي يشربون من، هذا الذي يشربون من، هذه درجة تحتاج إلى درجة من الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة لا توجد عند الأبرار. ومن هنا عندما نأتي إلى الأبرار نجد أن الأبرار يشربون من رحيق مختوم، ولكنه مزاجه من، ولكنه مزاجه من تسنيم. لماذا؟ لأن التوحيد الذي كان عندهم هنا الأبرار توحيد ممزوج مخلوط، والتوحيد الذي كان عند المقربين توحيد خالص. فالشراب الذي يعطون هناك أيضا إما يكون مخلوطا ممزوجا وإما أن يكون خالصا.
إذن من هنا تتعدد عندنا درجات التوحيد كما تتعدد عندنا درجات ماذا؟ درجات الشرك. رب درجة من التوحيد بالنسبة إلى ما دونها هي توحيد وليست شرك، ولكن نفس هذه الدرجة من التوحيد بالنسبة إلى ما فوقها توحيد أم شرك؟ تكون شركا. نعم أنا وأنت الآن نعد من الموحدين وتترتب علينا أحكام الموحد لا أحكام المشرك وأحكام الكافر، ولكن عندما نقايس بين توحيدنا وتوحيد أهل البيت وتوحيد تلامذة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن توحيدنا يكون مشوبا مخلوطا يشوبه شرك. وهذا معنى أنه تعدد درجات المعارف. فهذه الحقيقة لابد أن تحفظ في هذا، السيد العلامة يحافظ على هذه الحقيقة وعلى هذه القاعدة، فعندما يبين المعارف المرتبطة بالمبدأ والمعاد والنبوة والإمامة والإنسان والفروع المتعلقة بهذه المبادئ والمسائل، تجده أنه يحاول ماذا؟ أنه يحاول أن يبين درجات هذه المعارف. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في المقدمة التي قرأناها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما انتهى إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا في صفحة 13 من المقدمة، قال: المعارف المتعلقة بالأخلاق الإنسانية، ومن هذا الباب ما يتعلق بمقامات الأولياء في صراط العبودية من الإسلام، هذه درجة، والإيمان هذه درجة، والإحسان هذه درجة أخرى، والإخبات والإخلاص وغير ذلك، هذه درجة. يبدأ من درجة الإسلام وهو أن يقول أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مسلم هذا، ولكنه نقف عند هذا الحد؟ لا، بعدها إيمان وبعدها إحسان. مثلا في الإحسان عندما نصل أن تعبد الله كأنك تراه، ما هو الإحسان يا رسول الله؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن التفتوا جيدا، أن تعبد الله أنك تراه، لو كأنك تراه، كأنها كأنه. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليهم عندما يعبد الله، يعبد الله كأنه يراه، أو يعبد الله وأنه يراه، ها؟ أنه يراه. كيف أعبد ربا لم أره؟ بعد ذاك مقام أن، ذاك مو مقام كأن. هذه درجات المعارف. إذن لا يتبادر إلى ذهنك بأنه عندما نأتي إلى بيانات ومعارف القرآن المرتبطة بهذه المحاور بعد تبين بالبيان واحد كما يتصور البعض. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ولقد أجاد فيما أفاد في هذه المطالب بينها، أنه هذه مرتبة، هذه مرتبة، هذه مرتبة، هذه مرتبة، ثم حاول بقدر الإمكان والميسور أن يبين لوازم كل مرتبة. إذا الإنسان كان في هذه المرتبة وهي الإسلام، ما هي لوازم هذه المرتبة ومقتضيات هذه المرتبة؟ إذا كان في مقام إيمان، ما هي لازم هذه المرتبة ومقتضيات هذه المرتبة؟ إذا كان في مقام إخلاص، ما هو لازم هذه المرتبة؟ بعد هذه القاعدة سيئة في كل هذه المجالات، في كل الفروع والمسائل التي يعرضوا لها. بعد أكثر منك احنا ما الذين يريدون مراجعة هذا البحث أكثر يراجعون مولانا من صحة أصباط الرسالة الولاية تمة فيما يدل على مرة من الكتاب والسنة. يقول: ثم إن الناس من حيث درجات انقطاع الله سبحانه وإعراض هذه النشأة المادة على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى إنسان تام الاستعداد منقطع عن هذه النشأة وزخارفها، وهي طبقة الأنبياء والأولياء، وهي طبقة المقربين. وطبقة إنسان تام الإيقان غير تام الانقطاع من جهة هذه الدنيا، وهي طبقة الأبرار. والطبقة الثالثة وهي غير هاتين الطبقتين من سائر الناس وعامتهم. ثم يبين أن الطبقة الأولى ما هو سلوك، وأن الطبقة الثانية ما هو سلوكهم، وأن الطبقة الثالثة ما هو سلوكهم. بل أكثر من ذلك، يقول بأن هناك أحكام مختصة وأحكام مشتركة. الأحكام المشتركة هذا هو الحد الأدنى من الواجبات والمحرمات في الشريعة، هذه الطبقات الثلاثة مشتركة فيها. ولكن هناك أحكام مختصة. ما هي الأحكام المختصة؟ يقول رب مباح أو مستحب أو مكروه عند الطبقة الثالثة يكون واجبا أو حراما عند الطبقة الأولى والثانية. بالنسبة إليك مباح قتل الحيوانات غير المضرة، النمل، أنت تمشي ويوميا ما أدري كم نمل نقول، هذا مباح أو غير مباح؟ جائز أو ليس بجائز؟ جائز، ولكنه عندما نصل إلى الطبقة الأولى هم هذا الفعل جائز عندها أو ليس بجائز؟ قد يكون غير جائز، يكون حراما. فدائرة التكاليف والمسؤوليات بحسب دائرة المعرفة الإلهية والإيقان بالله وبالمبدأ، دائرة التكاليف ماذا؟ تتوسع، لأنها تتضيق. وآخر مما يؤسف أن البعض يجعلها بالعكس، من يتصور أنه يرتفع في درجات الإيمان دائرة التكاليف مالته يوسعها لو يضيقها، هي ضيقها يا، يقول أنا ما أحتاج بعد صلاة. كاملا النظرية معكوسة، النظرية القرآنية والنظرية التي يطرحها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كاملا معكوسة، كاملا معكوسة. يقول كلما ارتفع الإنسان في درجات الإيمان وفي درجات المعرفة كلما توسعت دائرة التكاليف. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا صريح القرآن. خب معرفة الرسول الأعظم هي أعظم لو معرفة أي موجود آخر في عالم الإمكان، ها؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذه الحقيقة، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. المقام عندما يصل الإنسان إلى هذه المعرفة عند ذلك ماذا؟ يجد نفسه مسؤولا أكثر، ويجد نفسه لابد أن يعبد الله أكثر. ومن هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا التفسير القيم يقول كلما ازداد الإنسان معرفة، كلما ازداد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى ومعرفة به، كلما شعر بأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يفسر لنا في بعض آيات لماذا أن القرآن ينسب الذنب إلى الأنبياء. هذا الذنب المتعارف، الذنب الذي هو ترك الواجب أو إتيان المحرم، هم جل من ذلك، تلامذتهم محلين بأنهم لا يتركون الواجب ولا يفعلون المحرم. هذه الذنوب التي يستغفرون منها والقرآن ينسبها إليهم، هذه الذنوب منشأها تلك المعرفة، يرون أنفسهم مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. وذاك الحق يمكن الإنسان أن يؤديه أو لا يمكن؟ بينا فيما سبق أن حق التوحيد حق لا يعادله حق، فلهذا عبر سيد العلامة والله غريم لا يقضى دينه. هؤلاء أعرف الناس، أنبياء الأنبياء الأئمة الأوصياء الأولياء، أعرف الناس بحق الله سبحانه وتعالى عليهم، فيشعرون بالتقصير أمامه أو لا يشعرون، فيستغفرون الله سبحانه وتعالى من تقصيرهم، لا من تركهم الواجب أو فعلهم المحرم، حاشا لهم أن يفعلوا ذلك. ولكنه بعض من لا معرفة له بالقرآن وبمعارف القرآن يأتي إلى الظواهر القرآنية يقول القرآن صريح أنه ينسب الذنوب إلى الأنبياء، إحنا لماذا ننزههم عن الذنوب؟ لابد تسمعون هنا وهناك في هذه الأيام من بعض عوامنا، مو من بعض علمائنا، وإلا العالم بأسرار القرآن لابد أن يقف على حقيقة القرآن، أن القرآن عندما ينسب الذنب ينسب الذنب إلى هؤلاء بأي معنى من الذنب. لأن ذنب كل إنسان بحسبه أيضا. أنتم الآن لو وجدتم أنا وأنت لعلنا كثير من الأمور المستحبة المكروهة، نترك كثير من المستحبات، نفعل كثير من المكروهات فيما بيننا احنا عموم الناس، ولكن لو انت وجدت شخصا كامام الامه قدس سره الشريف وقام بفعل مكروه، انت تعتب او لا تعتب؟ مع انك تقوم بذلك الفعل المكروه، ولكن تقول انا لا اتوقع انه من الامام يصدر هذا العمل. لماذا لا تتوقع منه؟ تريد ان تقول بانك في درجة حتى هذا المكروه لا ينبغي ان يصدر منك. اما من تصل الي النوبة، لا، صدور المكروه طبيعي جدا. انتم الان عندما تلبسون العمة وتتزينون بهذا الزي الشريف، كثير من الاعمال حتى المباحة لا تقومون بها، تقومون بها؟ لا تقوم بها. لماذا؟ لانه الناس لا يتوقعون القيام بهذه الاعمال منكم، ممن يلبس هذا اللباس. اذا كل بحسبه. بعد المعارف كلما ازدادت والإيقان واليقين كلما ازداد، المسؤولية أيضا تعظم على الإنسان، مو تقل دائرة المسؤولية. فلهذا نحن ذكرنا هناك في أبحاثنا، قلنا الإمام أمير المؤمنين يقول أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر. هذا من قبيل الوصف المشعري بالعلية كما يقولون، يعني عنوان أمير المؤمنين به لوازم، من لوازم هذا المقام أن أشارك الناس مكاره الدنيا. هذه تعدد المعارف، تعدد درجات المعرفة، تفصيل البحث بعد إن شاء الله إلى محل آخر. تبقى عندنا بعض القواعد المختصرة، عندنا وقت فتشم دقيقة، خلي هذه النفت قاعدتين بنحو الإجمال بسرعة نبنيها، حتى بلك نرجو الله أن نوفق غدا ندخل في سورة الحمد ونفي بوعدنا، لأنه هناك يوم صار نفي، أن نعد الإخوة أننا غدا ندخل السورة. قاعدة أخرى التي يعتمدها السيد العلامة، وهي مستفادة من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أننا عندما نأتي إلى آية يمكن أن نفهمها بنحو، ولكن عندما نأخذ مقطعا من الآية يمكن أن تفهم بنحو آخر. هذه الآن أنا مصادق ما أذكر لأنه سيأتينا. أنت عندما تأتي إلى آية، لعلك هاي الجملة الموجودة في الآية من خلال السياق الموجود في الآية تفهمها بمعنى، ولكن اقتطع هاي الجملة وهو معكم أينما كنتم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خب هذه مطلقة، ولكن أنت عندما تأتي في سياقها تجد لعلها تشير إلى معنى آخر. سيد العلامة يقول سنة العادة الجارية في كلمات أهل البيت أنهم يفهمون الآية جميعا، وفي كثير من الأحيان هذه الآية تقطع في كلماتهم إلى مقطعين ثلاثة، وكل مقطع يفهم بفهم آخر، وهذا ما يستعمله أيضا سيد العلامة في هذا التفسير، وهو أن الآية تفهم بنحو، ولكن هذه الآية افترض فيها خمسة جمل، يعني نستطيع أن نستخرج منها خمس جمل تامة يصح السكوت عليها بتعبير النحوي. هذه الجملة نأخذها نستخرج منها فد معنى آخر، هذه الجملة الثانية نأخذها نستخرج منها معنى ثاني وثالث ورابع إلى آخر، وهذه شواهده إن شاء الله مبثوثة في كتاب الميزان، إن شاء الله سيشار إليها في محله. مطلب أخير لا بد أن يلتفت إليه جيدا، وهو أنه لا بد أن نميز جيدا بين شأن نزول الآية وجو نزول الآية وفضاء نزول الآية. هذه التعبيرات واصطلاحات اصطلح عليها شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في أبحاثه التفسيرية. ما هو شأن النزول؟ شأن النزول هو أنه نعرف أن هذه الآية نزلت في أي واقعة معينة، فمن الواضح أن الواقعة وشرائط الواقعة تلقي ضوءا على فهم الآية المباركة، هذا نسميه شأن النزول، وهذا موجود في كتب أسباب النزول، ولعل المفسرين أيضا اشتغلوا على هذه الجهة. ولكن ما هو المراد من جو النزول؟ يقول نحن عندما نأتي إلى السور القرآنية وإلى الآيات نجد أنه خصوصا السور الطوال، بعض السور لعله مضى سنتين وثلاث إلى أن انتهت السورة وصارت ماذا؟ سورة كاملة. خب هاي ثلاث أربع سنوات التي مضت إلى أن تمت هذه السورة، هذه الآيات نزلت فيها ثلاث أربع سنوات، تمام؟ هسه هاي الثلاث أربع سنوات التي مضت، ما هي الحوادث الاجتماعية؟ ما هي الحوادث السياسية؟ ما هي الحوادث الاقتصادية؟ ما هي الحروب التي وقعت؟ ما هي المعاقدات عقود الصلح التي وقعت؟ ما هي الشرائط التي كانت تحكم العالم؟ القرآن عندما كان تنزل آية آية ثم اجتمعت سورة، كان له نظر إلى هذه الحوادث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية، أو لم يكن له نظر؟ ها؟ خب لا تستطيع أن تقول بأن القرآن كان أجنبيا عن كل تلك الوقائع. إذن عندنا عندما نريد أن نفهم الآية مرة نرجع إلى الواقع المرتبطة بالآية فقط، وهذا شأن النزول، ومرة نرجع إلى الفضاء والجو الذي كان يحكم كل السورة في هالكث أربع سنوات، فهذا يلقي ضوءا جديدا على فهم الآيات. لعلنا لو لم نرجع إلى الجو الذي كان يوجد في هالكث أربع سنوات، نحن لا نستطيع أن نتفهم أن هذه الجملة لماذا وردت هنا، وهذه الآية لماذا جاءت، وهذا الحكم لماذا جاء. أنا أضرب مثال لذلك، قضية أحاديث السيد الإمام قدس سره الشريف. خب أنتم لو لم تعرفوا العلاقات التي كانت تحكم العالم، وأن هناك قوى استكبارية كانت تفعل ما تشاء، أنت كثير من الأحاديث لا تستطيع أن تفهمها، أنه لماذا جاء هذا الحديث هنا في هذا الموضوع. أما لو تقف على الشرائط العامة التي تحكم العالم من علاقات دولية وسياسية واقتصادية، سيلقي ذلك ضوءا واضحا على فهم كلام المتكلم وعلى فهم القرآن الكريم. هذا يسميه شيخ جوادي بجو النزول. ثم عنده فضاء النزول، يقول فضاء النزول لابد أن نلحظ 23 سنة التي نزل فيها القرآن الكريم. هاي 23 سنة لابد أن نقف على مجمل الأوضاع العالمية في ذاك الأزمن، ثم الأوضاع الاجتماعية في مكة، ثم في مدينة، ثم القضايا السياسية والاقتصادية، حتى نفهم أن القرآن نزل في أي أجواء وفي أي فضاء. هذا يلقي أضواء واضحة على فهم القرآن الكريم. طبعا هو مدعى أستاذنا الشيخ جوادي أن السيد العلامة كباقي المفسرين اشتغل على الجهة الأولى، يعني شأن النزول، أما فيما يرتبط بجو النزول وفضاء النزول يحتاج إلى عمل جديد وإضافي لم يعمل في القرآن. تتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. الإخوة يكون معهم كتاب الميزان غدا إن شاء الله، ندخل في بحث التفسير.